هو منع الانتشار النووي. دوت انفجارات عنيفة صباح اليوم ناجمة عن أحزمة نارية نفذت طائرات العدو شرق عدة محافظات في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن جيش العدو وصل نصف عدة منازل وتنفيذ عمليات تفجيرية وقصف مدفعي استهدف أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة. كما تجدد القصف المدفعي تجاه المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع وشرقية خان يونس ورفح جنوبا. وكان 4 مواطنين ارتقوا خلال الساعات 24 الماضية بغزة وجباليا برصاص قناصة الاحتلال، فيما تمكنت القسام من انتشال 2 من مقاتليها كانوا برفقة جثمان جندي تم تسليمه مساء أمس. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تعمل على ضمان زيادة حجم المساعدات الإنسانية ودعم صمود وقف إطلاق النار. وأشار غوتيريش إلى أن مجلس الأمن يناقش مسودة القرار الأمريكي بشأن تشكيل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة، مشددا على أن أي كيان يجري تشكيله في غزة يجب أن يستمد شرعيته من الأمم المتحدة. من جانبها أرسلت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مسودة اقتراح قرار لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة لتعمل لمدة لا تقل عن 2. تسلم الصليب الأحمر الدولي من حركة حماس جثة أسير إسرائيلي تم العثور عليها في نقطة شمال قطاع غزة. وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها عثرت على جثة أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل ما يعرف بالخط الأصفر. وأوضحت القسام أن مرافقة طواقمها للصليب الأحمر خلال عمليات البحث عن الجثامين واستخدام المعدات الهندسية ساهمت بشكل كبير في تسريع عملية الانتشال والعثور على عدد من الجثث. في تطور يعكس عمق الأزمة الداخلية التي يعيشها الكيان الإسرائيلي، حذر الرئيس الكيان إسحاق هرتسوغ من أن إسرائيل تقف على شفا الهاوية داعيا قادة الأحزاب إلى تحمل المسؤولية قبل فوات الأوان. لمزيد من التفاصيل حول الأزمة التي يمر بها كيان الاحتلال إليكم التقرير التالي.
في تطور يعكس عمق الأزمة الداخلية التي يعيشها الكيان الإسرائيلي، حذر رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ من أن إسرائيل تقف على شفا الهاوية داعيا قادة الأحزاب إلى تحمل المسؤولية قبل فوات الأوان.
منذ بداية هذه الحرب العدوانية على قطاع غزة وقطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تتظاهر وتناهض هذه الحكومة وتطالب بإسقاطها والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، إضافة إلى حرب الحاخامات في محاولة تجنيدهم، إلى المشاكل الاقتصادية الضخمة وإلى الذين تم تهجيرهم من مناطقهم سواء في الشمال أو الجنوب، إلا أن هذه الحكومة المتطرفة ما زالت متمسكة بكرسي الحكم.
تصريحات هرتسوغ جاءت وسط تصاعد الانقسامات السياسية والمجتمعية غير المسبوقة على خلفية الاحتجاجات الواسعة ضد سياسات الحكومة والانقسام الحاد حول ما يعرف بخطة إصلاح القضاء التي يرى معارضوها أنها تقوض أسس الديمقراطية في الكيان. مراقبون وصفوا تحذيرات هرتسوغ بأنها صرخة انذار تعبر عن مخاوف حقيقية من انهيار المنظومة السياسية والاجتماعية داخل الكيان المحتل في ظل استمرار الخلافات بين اليمين المتشدد والمعارضة وتزايد التوتر الأمني في الداخل والضفة الغربية.
الإسرائيليين سارعوا بإنهاء الحرب لأنه هذه الحرب استمرارها كان رح يشكل مش بس خطر على الحكومة الإسرائيلية، توقع كان رح يكون خطر على الوجود الإسرائيلي.
الشارع الإسرائيلي قاعد بتحرك ضد هذا الائتلاف كونه أنه هذا الائتلاف ضر بالوجود الإسرائيلي.
وبينما يحاول هرتسوغ لعب دور الوسيط لتجنب الانفجار الداخلي، تؤكد التحليلات أن ما يحدث يعبر عن أزمة بنيوية عميقة تهدد استقرار الكيان ومستقبله في وقت تتسع فيه دائرة الرفض الشعبي لسياسات الحكومة ولرئيسها.
خلافات الائتلاف الحاكم تتزايد، وفرص انهيار الحكومة أيضا تتزايد. فهل سينجح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بالحفاظ على منصبه رغم تضاؤل الفرص؟
أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن هناك مواجهة شاملة مقبلة مع العدو الإسرائيلي، لأن الاستقرار لن يبقى فيها ما دام الاحتلال مستمرا في فلسطين. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على خروج اليمن من هذه الجولة أقوى مما كنا عليه على كل المستويات، مشددا على وجوب الاستعداد لجولة مواجهة مع العدو. السيد الحوثي أشار إلى استمرار الاحتلال بالعدوان والقتل ما بعد اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، وإلى عدم التزامه بالمواثيق، لافتا إلى وجود حملة تشويه ضد إيران لوقوفها مع الشعب الفلسطيني. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي.
كل الموالين لأمريكا وإسرائيل من بعد انتهاء العدوان على غزة في مستوى التصعيد الكبير، وإلا فالعدوان مستمر في مستوى ذلك التصعيد منذ إعلان وقف إطلاق النار وإلى اليوم، اتجهت بحملاتها المكثفة جدا ضد من وقفوا مع غزة، من وقفوا مع الشعب الفلسطيني، حملات دعائية للتشويه، للإساءة، للتشكيك، للتحريض على العداء. وهكذا لديهم اتجاه مع أمريكا وإسرائيل وفق السياسة الأمريكية والإسرائيلية. ويتبنى المنافقون الموالون لأمريكا وإسرائيل لنفس المنطق والتوصيف الإسرائيلي والأمريكي لمن وقف مع الشعب الفلسطيني، أنه إيران وأداة إيرانية وما إلى ذلك، والتشويه حتى للجمهورية الإسلامية، البلد المسلم الحر الذي لم يخضع لأمريكا ووقف مع الشعب الفلسطيني. فأصبحوا يركزون على أن يوصفوا أي موقف عدائي ضد العدو الإسرائيلي الذي هو عدو لهذه الأمة بكلها، وفعل كل ما فعل بالعرب والمسلمين، بالشعب الفلسطيني والشعوب العربية في محيطه، عدو لكل هذه الأمة، بالمقدسات والمسجد الأقصى التي هي مقدس لكل المسلمين، يوصفون الموقف وفق التوصيف الإسرائيلي والأمريكي والتشويه لإيران والتشويه لكل أحرار هذه الأمة، بينما يشجعون على الإجرام والفتن. بفضل الله وفق الله سبحانه وتعالى شعبنا العزيز لموقف عظيم، وقف ضد العدو الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني المظلوم، ضد الإبادة الجماعية، ضد الإجرام الفظيع الذي هز كل أقطار الدنيا. وقف شعبنا موقفا مشرفا عسكريا وبكل ما يستطيع، وبنشاط شعبي هائل ومكثف، وترافق مع ذلك عملية بناء للقدرات العسكرية، وخرجنا من هذه الجولة بأقوى مما كنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى من كل مرحلة مضت، أقوى في القدرات العسكرية، في التدريب والتأهيل العسكري، في الاحتشاد الشعبي وغير ذلك الشيء الكثير جدا. لكن نحن قادمون حتما على جولة مواجهة مع العدو الإسرائيلي، لا يمكن لمنطقتنا أن تشهد استقرارا ولا أمنا ولا سلاما طالما بقي العدو الإسرائيلي محتلا لفلسطين ومتحركا بمخططه الصهيوني ضدنا كأمة مسلمة.
أطلق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سلسلة تهديدات جديدة ضد أنصار الله في اليمن، حيث اعتبرها خطرا على الكيان الصهيوني، متعهدا عمل كل ما يلزم للقضاء عليها. من جهتها اعتبرت صنعاء ذلك لعبة مكشوفة تعكس العلاقة بين تل أبيب والرياض لتخفيف الضغط الجاري على السعودية لتنفيذ استحقاق السلام المتفق عليها سابقا. لمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تهديد لبنيامين نتنياهو ليس جديدا في مضمونه ولا رسالته، لكن الجديد فيه هو توقيته المتعمد. فبينما صنعاء تمارس ضغطا معلنا على النظام السعودي لاستكمال استحقاقات السلام وفق الاتفاقات السابقة، يأتي تهديد الكيان الإسرائيلي لخلط الأوراق وإشغال صنعاء عن الرياض في خطوة تكشف طبيعة العلاقة مع الكيان المحتل، وسط تأكيدات للسعودية على أن لعبة استخدام الكيان الإسرائيلي كإطار ضاغط ضاغط ومهدد فاشلة وغير مجدية، ولن تثني اليمن عن المضي في خياراتها الحاسمة في حال عدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة بما فيها خارطة الطريق.
تخادم الكيان الصهيوني مع السعودية على اليمن هو سلوك أمريكي صهيوني، وهو توجيهات أمريكية، ولهذا نحن ننبه بشكل كامل أن على المملكة العربية السعودية ألا تذهب بعيدا وألا تنجر وراء المخططات الصهيونية الأمريكية، وأن هناك خارطة طريق عليها أن تتحرك فيها.
ويرى مراقبون أن صنعاء مستعدة بجهوزية عالية لمواجهة أي تحديات أو اعتداءات إسرائيلية، خاصة أن هناك حسابات لم تقفل بعد مع كيان الاحتلال كاستهداف القيادات الوطنية وتدمير المنشآت الخدمية والبنى التحتية للبلاد.
ما زال الشعب يتحشد، الميادين التعبئة اليوم، التصنيع العسكري أيضا يتحضر، كل شيء على جهوزية عالية، أي تهديد وأي مغامرة سيرد عليها بمثلها.
الشارع اليمني يطالب بضرورة حسم الموقف اليمني مع النظام السعودي دون تهاون، سواء بالسلم أو الحرب، وسط رفض لحالة التمييع أو المماطلة، خاصة مع استمرار الخروقات في المناطق الحدودية وتصعيد الاعتداءات فيها، حيث قام مؤخرا بقصف مدفعي مكثف في مديرية قطابر وقصف جوي بطيران مسير استهدف منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية.
تهديدات نتنياهو بالتزامن مع ذكرى وعد بلفور ليست صدفة، بالرسالة تؤكد أن اليمن بات عقدة أمام المشروع الصهيوني ويستوجب السعي بكل الطرق الممكنة لضربه من الداخل والخارج.
شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو اقتحمت بلدة بيت أمر وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 50 فلسطينيا، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدتي عقاب وطمون ومخيم الفارع وبلدة قباطية جنوب جنين، وشنت حملة دهم للمنازل، بينما انتشرت في شوارع المدينة والبلدتين، واقتحمت حارة في المخيم، واعتقلت 7 مواطنين ترافقت مع اندلاعه مواجهات بين قوات الاحتلال وعدد من المقاومين في المنطقة، استخدم خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. أعلن السفير السوداني لدى الأمم المتحدة حسن حامد أن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على بعض دول المنطقة، متهما إياها بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والمعدات العسكرية في وقت تشهد فيه البلاد حربا مدمرة. وقال حامد في تصريحات للصحفيين إن مورد الأسلحة لقوات الدعم السريع معروف جيدا، داعيا إلى تحرك حاسم لوقف تسليح وتمويل هذه الميليشيا الإرهابية فورا، موضحا أن استمرار الدعم الخارجي سيؤدي إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب المزيد من الفضايا، فيما لفت إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل سيعتبر ضوءا أخضر لقوات الدعم السريع لمواصلة جرائمها. نبقى في السودان، حيث أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني رفضه التوقيع على أي مقترح هدنة قبل انسحاب ميليشيا الدعم السريع من المدن التي تسيطر عليها. في الأثناء دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى وقف فوري للعنف، محذرا من كارثة إنسانية متفاقمة. لمزيد من تفاصيل الحرب في السودان إليكم التقرير التالي.
في السودان تتواصل محاولات كسر حلقة الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، وسط تصاعد الدعوات الدولية والإقليمية لوقف العنف وفتح الطريق أمام حل سياسي يعيد للبلاد استقرارها ويخفف الأزمة الإنسانية التي تضرب مناطق واسعة من البلاد. وفي السياق يبحث مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مقترح الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة لوضع حد للنزاع في السودان، وسط تباين في مواقف الأطراف الفاعلة في المشهد وتفاؤل حذر من واشنطن بإمكانية الموافقة عليها. وفي هذا الإطار أجرى الموفد الأمريكي الخاص لإفريقيا مسعد بولوس سلسلة اجتماعات في القاهرة خلال الأيام الأخيرة بهدف وضع اللمسات الأخيرة على مقترح الهدنة الإنسانية الذي قدم منتصف أيلول الماضي برعاية مصر والسعودية والإمارات. وفي موازاة هذه الجهود، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للعنف، محذرا من كارثة إنسانية متفاقمة ومؤكدا ورود تقارير عن مجاعة وإعدامات واسعة في دارفور ولا سيما في مدينة الفاشر. وطلب غوتيريش الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالتعاون مع مبعوثه للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد لإنهاء ما وصفه بكابوس العنف. وفي السياق الإنساني، أكد تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة انتشار المجاعة في الفاشر بشمال دارفور وكدغلي في جنوب كردوفان بعد أشهر من حصار قوات الدعم السريع للمدينتين. وجاء في التقرير أن أكثر من 21 مليون شخص واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في سبتمبر الماضي، وأن 30% من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، فيما جوع أكثر من 335,000 شخص في دارفور وكردوفان منذ سبتمبر الماضي. وهكذا يبقى السودان بين نيران الصراع وصياط الجوع في انتظار هدنة تعيد الأمل لشعب أنهكته الحرب والمجاعة وتفتح الباب أمام سلام طال انتظاره.
إلى العناوين. طهران تعتبر تهديدات ترامب باستئناف التجربة النووية مقلقة، وتدعو مجلس الأمن لتقييم تداعياتها على النظام العالمي. الاحتلال يواصل عمليات تدمير واسعة للمنازل وارتقاء شهداء في نقاط متفرقة من قطاع غزة. إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. في أمان الله.
إن امرأ أمن الحوادث جاهل يرجو الخلود كضارب بقداحي من بعد عادي الدهور ومأرب ومقاول بيض الوجوه صباحي مرت عليهم آفة فكأنها عفت على آثارهم بمتاحي يا ليت شعري حين أندب هالكا ماذا تؤببني به أنواحي أيقلن لا تبعد فرب كريهة فرجتها بشجاعة وسماحي ومغيرة شعواء يخشى درعها يوما رددت سلاحها بسلاحي ولرب مشعلة يشوب وقودها أطفأت حر رماحها برماحي وكتيبة أدنيتها لكتيبة ومضاغن صبحت شر صباحي وإذا عمدت لصخرة أسهلتها أدعو بأفلح مرة ورباحي لا تبعدن فكل حي هالك لا بد من تلف فبن بفلاحي إن امرئا أمن الحوادث جاهلا ورجى الخلود كضارب بقداحي، ولقد أخذت الحق غير مخاصم، ولقد بذلت الحق غير ملاحي، ولقد ضربت بفضل مالي حقه عند الشتاء وهبة الأرواح. من قصيدة للشاعر السموأل ابن عادياء الأزدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: البروفيسور محمود حسابي، القسم الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وتحية طيبة لحضراتكم وأنتم تتواصلون مع سلسلة حلقات هذا البرنامج رجال من بلاد فارس، والذي سوف نعرج من خلاله اليوم لنرفع اللثام عن شخصية أخرى من شخصيات إيران. أما شخصيتنا اليوم فهي شخصية معاصرة، ألا وهو البروفيسور محمود حسابي. نرجو أن يروق لحضراتكم، ندعوكم لمتابعتنا. مستمع الكريم، قبل أن نبدأ هذه التمثيلية قد يتساءل البعض من هو البروفيسور محمود حسابي، ولذلك وجدنا من الواجب أن نشير من خلال رؤوس أقلام إلى حياة هذا الرجل العظيم. السيد محمود حسابي هو من مواليد طهران في عام 1902 للميلاد، والمشهور بالبروفيسور، فيزيائي إيراني من مدينة تفرش بشمال إيران، وهو الواضع للبنة الأولى لتدريس الفيزياء في جامعات إيران، وقد أكمل دراسته الابتدائية في مدرسة القصاصة الفرنسيين ببيروت، وحافظ على تعلمه للأدب الفارسي من خلال والدته، وكان حافظاً للقرآن الكريم وللعديد من دواوين مشاهير إيران في الشعر كحافظ والسعدي والفردوسي. وقد توفي هذا الرجل العظيم في مدينة جنيف في عام 1992 للميلاد، وبذلك انتهت حياته المليئة بالسعي والتدريس والكتابة عن عمر يناهز 90. أما الآن أيها الكرام فرافقونا لنبدأ الرحلة مع هذه الشخصية اللامعة من خلال مسلسل رجال من بلاد فارس.
نعم، تفضل.
صباح الخير سيدة السكرتيرة.
صباح الخير، هل من خدمة؟
أنا حسابي، محمود حسابي من زملائكم الجدد، كان بودي أن أقابل معالي الوزير.
وهل نسقتم من قبل؟
نعم، يبدو أن مديري قد تحدث مع معالي الوزير.
لحظة من فضلك، يجب أن أرى جدول مواعيد معالي الوزير. تفضل اجلس رجاء.
شكرا لك، أفضل الوقوف.
نعم، هذا هو ملفكم الخاص، قد وصل متأخرا إلى المكتب. أرجو أن تنتظر قليلا حتى أعلم الوزير بحضوركم ونرى ما سيأمر به.
شكرا جزيلا.
عفوا معالي الوزير، المهندس محمود حسابي من زملائنا الجدد قد رتب موعدا معكم مسبقا وهو الآن في المكتب، وهذا ملفه. بماذا تأمرني يا معالي الوزير؟
حسابي. نعم، تذكرته، أدخليه
حالا معالي الوزير. هل من أوامر أخرى؟
لا، ليس في الوقت الحاضر.
عن إذنك. السيد حسابي، يمكنك الدخول.
شكرا جزيلا.
آه،
السلام عليكم معالي الوزير.
وعليك السلام عزيزي. وعليك السلام، تفضل واجلس يا مهندس حسابي.
شكرا معالي الوزير، شكرا.
لما لازلت واقفا؟ تفضل بالجلوس حتى أكمل قراءة سيرتك العملية. رغم أن مديرك علي أشرف خان قد حدثني حول نشاطاتك بعض الشيء. جيد جيد، هل أنهيت دراستك في الجامعة الأمريكية ببيروت؟
نعم يا معالي الوزير، نعم.
قد ذكر هنا أنك حصلت على شهادات عليا في بضعة فروع أخرى أيضا.
نعم نعم يا معالي الوزير.
طيب طيب، نرحب بك في هذه الوزارة، أهلا بك.
شكرا. أهلاً. شكرا على حسن ظنكم.
لكن يا سيد حسابي، نظرا لدراستك العلمية المختلفة، ما الذي جعلك ترغب بالعمل مع هذه الوزارة رغم استطاعتك التوجه إلى أماكن أخرى وبامتيازات أكثر أيضا؟
أرجو أن تعذر تجرؤي يا معالي الوزير.
تفضل.
لو كنت أبحث عن الامتيازات لبقيت حيث درست ولم أعد إلى إيران، أعتذر.
أردت التأكد وحسب، فتعبيد الطرق بحاجة إلى الصبر والتفاني.
نعم.
وكان بودي أن أتأكد من إصرارك على معالجة المشكلات في هذا المجال المليء بالمشاكل.
ليس من عمل خال من العقبات يا معالي الوزير. وحسب قول الوالد، العلم والتجربة كفيلان بحل المشاكل ورفع العقبات.
لا أقصد الإهانة، لكن الكثير من أصحاب الكفاءات يؤكدون ما تفضلت به في بداية توظيفهم، ولكن حين يواجهون المشاكل الخاصة بتعبيد الطرق،
نعم،
ترى العديد منهم يجنحون للعمل الإداري والسمات المترتبة عليه. أتعلم لماذا؟
يسرني معرفة السبب يا معالي الوزير.
لاحظ يا دكتور حسابي، كمثال على ما ذكرت،
نعم،
نحن نواجه مشاكل جمة في إكمال خارطة الطريق من طهران إلى جنوب البلاد.
نعم.
وهي مشاكل جعلت من جهودنا غير مجدية. لاحظ هذا كتاب حكومي.
نعم.
لاحظ هذه الرسالة. هذه هي الرسالة الثالثة التي تؤكد إصرار الحكومة على تعبيد الطرق إلى جنوب البلاد.
نعم سيادة الوزير.
والحكومة تسألنا دائما ماذا فعلتم بهذا الصدد. طبعا نحن بدورنا لم نتقاعس أبدا، وأرسلنا بعثاتنا للمتابعة، لكن جهودهم باءت بالفشل.
نعم.
وحججهم منطقية أيضا. هنالك قطاع طرق ولصوص، الحرارة المرتفعة، الحشرات والأفاعي إلى آخره.
معالي الوزير.
نعم.
هل تسمح لي بالكلام؟
تفضل، لا بأس، ولكن باختصار، ثم بإمكانكم الخروج.
إذا سمحت لي يا معالي الوزير.
نعم.
فأنا على استعداد لتحمل مسؤولية المسح الميداني ورسم الخرائط لخط الجنوب.
نعم نعم.
ها؟
ماذا؟ لا غرابة أن يدفعك عنفوان الشباب لاتخاذ القرارات بشكل عاطفي. هذه من مقتضيات الشباب، لكن يا حضرة المهندس، مسؤولية مسح طريق الجنوب ليس بالأمر الهين.
عفوا معالي الوزير.
نعم.
لكن قراري عن سبق إصرار وتعقل، فقد تابعت أمور البلاد من خلال الآخرين.
نعم.
والصحف وغيرها. ووجدت من الضروري لأهل الجنوب أن يتواصلوا مع الآخرين من خلال شبكة المواصلات، وعلى أقل تقدير أن يستفيدوا كما الآخرين من الإمكانيات التعليمية والثقافية.
تقدم أيها الشاب، تقدم.
عفوا معالي الوزير.
ما دمت أبديت عن رأيك، دعني أقول لك
أن هدف الحكومة من شق الطريق إلى الجنوب هو إحكام السيطرة على الخليج الفارسي وبحر عمان أكثر من السابق، ولا تتحدث عن أفكارك هذا في مكان آخر لأن نتائجها سيئة عليك، مفهوم؟
إنما يا معالي الوزير، أردت القول أنني لا أحبذ العمل الإداري بين الجدران، فهذا لا يرضي تطلعاتي.
على الرغم من تحفظي سأوافق على طلبك، ولنرى ماذا ستفعل. رغم علمي أنك من العوائل المعروفة في البلاد ولا يليق لك هذا العمل، سوف آمر السكرتيرة بإنجاز ما يلزم.
شكرا، شكرا جزيلا يا معالي الوزير، أرجو أن أكون عند حسن ظنك، شكرا جزيلا.
في أمان الله، في أمان الله. تفضل.
طيب، كما قيل لي إنك على رأس هؤلاء المرافقين.
نعم أستاذ، أنا في خدمتكم.
اسمي حسابي وليس أستاذ.
نعم أستاذ، قد قيل لنا أيضا إن اسم جنابكم السيد حسابي أستاذ.
قد غفلت عما قلته لك يا سيد. عذرا لما تعرف على اسمك.
خادمك ميرزا الحارس.
إذن تفضل علي يا سيد ميرزا ونادني حسابي لا غير.
نعم.
طيب، هل جعلت جميع المستلزمات داخل القطار؟
أجل، كل ما أمرت به واحدة واحدة.
شكرا جزيلا.
لا شكر على واجب.
هل رفاقك جاهزون للسفر؟
نعم.
لو أمكن أن تعرفهم لي قبل الانطلاق.
سأفعل حالا. مراد، يا مراد حبيب، يا حبيب.
نعم يا ميرزا، ما بك؟
ماذا تريد يا ميرزا؟
أسرع تعال إلى المهندس.
السلام عليكم يا أستاذ.
السلام عليكم يا سيد الحارس.
وعليك السلام يا أخي الحارس.
سيد المهندس، هذا مراد.
في خدمتك يا أستاذ.
قد خرجنا معا أطراف طهران لعدة مرات. رام جيد وشجاع أيضا. لن يخذلك مهما تعقدت الأمور. كان أبوه رحمة الله عليه رفيقي في السلاح أيضا. قتل المرحوم برصاصة طائشة.
رحمة الله عليه. وأنت لماذا وقفت بعيدة؟ ها؟
السلام عليكم. تفضل
حبيب. ما هذا الجفاء؟ هذا هو المهندس حسابي. هل سمعت يا مراد؟
نعم سمعت.
سوف نقوم بحماية المهندس خلال هذه المهمة. أفهمتم ما أقول؟
نعم.
هذا الشاب أحقا يريد ترك كل شيء خلفه ويضع حياته على المحاك ويتوجه إلى الجنوب.
ما هذه الترهات يا حبيب؟ كف لسانك.
لا عليك يا ميرزا. نعم يا صديقي، أنا هو بعينه.
أتريد وبهذه الثياب الفاخرة أن تتحدى وتجادل اللصوص وقطاع الطرق؟
لسنا ذاهبين للقتال في الجنوب،
لكن قطاع الطرق لا يتفهمون ما تقول، بل إنهم يجيدون السرقة وحسب ولا يرحمون أحدا صغيرا كان أو كبيرا.
نعم حقا ما يقول.
إذن ما فائدة هذه البنادق التي تحملونها؟
عليك أن لا تعتمد علي، فقد أجبرت على مرافقتكم.
لما لم ترفض؟
ليس كما تتفضل يا حضرة المهندس، فالأمر ليس بيدنا، هم يأمروننا وعلينا التنفيذ. وإلا نطرد. لكن انزعاج حبيب ليس من السفر معنا.
هل لديه مشكلة أخرى؟
إنه تزوج من فتاة للتو، وأمه امرأة عجوز، ولم يرضى أحد الذهاب بدلا عنه.
ماذا أخبرته يا ميرزا؟ لست قلقا على نفسي ولا بجبان، بل قلقي عليه. قلقي عليه أن يعود مخذولا كبقية زملائه السابقين.
ماذا تقصد من قولك؟
أخشى عليك من الفشل، فتعود إلى طهران مطرقا وتصاب بخيبة الأمل والخجل.
كفى يا حبيب كفى. كيف تتجرأ بالكلام بهذه الطريقة مع حضرة المهندس؟ ها؟
قل لا عليك يا مرزا، دعه يقول ما يشاء. أنا أشكر اهتمامك لأمري يا سيد حبيب، لا عليك. أما عني فقد نويت خيرا، وما عداه فبيد الله سبحانه وتعالى. ولم أختر ما اخترت عبثا، فأنا قلق على نفسي وأهلي مثلكم، لكننا مسلمون، والإسلام يفرض علينا أن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا، خاصة إذا كان مسلما. فكيف به إذا كان مسلما وابن وطنك أيضا؟
لا خلاف على ما تقول، ولكن
لا تستسلم يا رجل. كيف تيأس وأنت شاب؟ فالله لا يغفل عن عباده. ثم إنك لست ذاهبا للسياحة، بل للعمل والرزق الحلال. توكل على الله فهو حسبك. طيب سيد مرزا.
نعم أستاذ.
لقد نسيت أن أعطيك صندوق الإسعافات الأولية هذا. اجعله في متاع أحد البغال، ولكن في متناول اليد، لكي نستخدمه إذا ما حصل مكروه لا سمح الله.
طيب أمرك يا مهندس.
أحسنت يا مرزا.
مراد.
نعم
حبيب.
نعم.
أحضر البغال، سننطلق الساعة. توكلنا على الله.
اللهم توكلنا عليك.
يا حضرة المهندس، لا زالت لديك فرصة الانسحاب، فالطريق متعب وصعب، والأرض مليئة بالأفاعي والعقارب، والزاد والمتاع الذي تحمله البغال لا تستوفي طول الطريق.
أعرف جيدا يا سيد حبيب، كلام منطقي، ولكن لا تنسى أبدا.
لقد وضحت الأمور بالكامل، كل شيء.
قلتها لك من قبل ولم تدقق. دعني أشرح لك بشكل آخر يا سيد حبيب. من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، هذا وعد الله، فلا تيأس وتوكل على الله.
وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقد فعلت ذلك، والقرار يعود إليك.
كل شيء جاهز يا أستاذ، والبغال جاهزة أيضا. أتأمرنا بالانطلاق؟
اللهم توكلت عليك.
توكلوا على الله ولننطلق، ومتى ما شعرتم بالتعب أخبروني كي نستريح لبعض الوقت.
إن شاء الله.
وإذا ما وصلنا إلى أطراف إصفهان سنتوقف للمبيت.
حسنا.
إذن أمامنا درب طويل، بالمقابل سنصل الهدف أسرع.
إذن توكلوا على الله.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد مرزا. يا سيد مرزا.
نعم.
لنترجل في هذا المكان.
نعم كما تشاء.
ولما في هذا المكان؟ قد قلتم أننا سنتوقف في أطراف أصفهان.
لقد اجتزنا مدينة أصفهان قبل بضع ساعات يا سيد حبيب، ولو كنا قد مكثنا هناك لخسرنا ساعات عديدة. ألم تقل إنك ترغب في العودة إلى عائلتك بأسرع وقت ممكن؟ إن مسؤولية رسم الخرائط بسرعة ودقة تقع على عاتقي أنا وحدي، فالأحرى أن أكون أنا المنزعج لا أنت يا سيد حبيب.
أوافق كلام المهندس، لنترجل للمبيت. هيا
يا حبيب. حبيب؟
نعم.
لما لا تتحرك؟ تعال إلى هنا، فهذا البغل كاد يثور، علينا ربطه وإنزال حمولته. هيا أسرع، هيا.
أي سائق قافلة أنت ولا تستطيع من لجم بغل واحد؟
لكن مساعدة الواحد للآخر ضرورية عند السفر يا حبيب. سيد ميرزا.
نعم.
هل تحتاج إلى مساعدتي؟
ولماذا أنت يا أستاذ؟ هل أصاب الشلل حبيبا؟
وفر كلامك لنفسك، ألا ترى أن معي بغلا أيضا؟
كلما أسرعنا في ربط البغال سنستريح أسرع أيضا. جيد، ها قد انتهي
يا حبيب.
نعم.
هاتني الخرائط من خرج ذاك البغل لأتمم خرائط اليوم. ماذا؟
ما هذا الألم؟
يا إلهي، ما الذي حدث؟ ما بك يا مراد؟
لدغة، لدغة أسرع أو عقرب لا غير.
يا ويلتا،
ألم أحذركم؟ تفضل، هذا أول غير.
يا ويلتا، لا تقلق ميرزا، أسرع بالحقيبة السوداء، تلك التي وضعتها خلف خرج ذاك البغل. أسرع يا ميرزا، أسرع.
ها هو يا أستاذ.
لا تتحرك يا مراد، فالسم سينفذ أسرع إذا ما تحركت. حبيب،
نعم.
اجلب ذاك الحبل على المتاع. أسرع يا رجل، هيا.
تفضل،
أمسك بطرف الحبل حتى أعصبه بقوة، فهذا يمنع تفشي السم بسرعة.
ها هو يا أستاذ، جئت به. تفضل، خذ.
افتح الحقيبة.
تفضل.
ما هذا الألم؟
هنالك مشرط صغير في الأمام، ناولني. املأ ذلك المصباح الصغير بالكحول واشعل.
حسنا.
أكاد أموت من الألم، رجلي.
اهدأ يا مراد، اهدأ. هذا المشرط سيؤلمك قليلا، ولكنه سوف يخفف الألم بعدها. سيد ميرزا،
نعم.
امسك المشرط على النار للتعقيم، سوف أمتص الجرح قبل ذلك.
حسنا.
ماذا؟ أتريد امتصاص السم؟
أصبح جاهزا يا أستاذ.
أعطني حبيب.
نعم.
امسك رجله بإحكام.
حسن.
يا ميرزا.
نعم.
وأنت امسك بيده.
نعم.
فقد لا يتحمل ألم الجرح.
نعم.
إذن لا تفعل يا أستاذ، قد تقتل الرجل.
اسكت يا حبيب ونفذ ما أمرت. يا مراد، هي لحظة وحسب ثم تنتهي.
ماذا تفعل؟
امسكوه بإحكام.
أرأيت يا حبيب، خرج الدم والسم معا، لكن المسكين مراد أغمي عليه.
أخرجت السم من قدمه، دعوه حتى يصحو ثم خذوه ليستريح.
لن ينجو منها إلا إذا رحمه الله. سم العقرب قاتل لا محالة.
اخرس يا حبيب، اخرس. هذا بدلا من تفاؤلك. هل أنت أعمى؟ ألم ترى المهندس وهو يخرج السم؟
هذا رأيي وحسب، هذا رأيي وحسب.
انهض لننصب الخيمة ونشعل النار للعشاء، فمراد بحاجة إليهما حالما يصحو.
أنا سأنصب الخيمة وعليكم بإشعال النار.
لا تخجلنا أكثر يا أستاذ، إنه واجبنا نحن. عليك بالخرائط وحاسم.
لا لا، مراد في غيبوبة وهذا كثير عليكما. ضع رأس مراد على الحقيبة ولننجز العمل بسرعة.
أمرك، هل أنت ضالع في الطبابة يا حضرة المهندس؟
درست الطب لبعض الوقت، لكن انجذبت نحو الهندسة أكثر فلم أكمل دروس الطبابة.
السرح أنت يا أستاذ، وضع الأمر لنا. حبيب.
نعم.
حبيب، انصب الخيمة في جهة البغال والنار،
ليستريح المهندس.
وماذا عنا؟ ألسنا من خلق الله؟
كفاك تذمرا يا حبيب، كفاك. أما تعبت من التعليق الفارغ على كل شيء؟
سيد مرزا، اسمح لي بالمساعدة. أنا سأساعد حبيبا في نصب الخيمة وتوضيبها، وعليك بالنار والعشاء، فلدينا عمل كثير غدا، فرسم الخرائط خاصة اختيار الطرق المناسبة أمر ليس بسهل، وخاصة بين هذه الجبال والوديان الوعرة، ولا سبيل لدينا سوى إنجاز العمل بسرعة أكبر.
بالتأكيد يا أستاذ، وأظن أن عليك الخلود للنوم مبكرا لتأخذ قسطا من الراحة. أما نحن فسنتناوب الحراسة. النوبة الأولى كانت على مراد، لكنه على هذه الحال كما ترى.
لا لا لا، أنا سأحرس بدلا من مراد، وأنت اهتم بالنار وحسب.
بالتأكيد سأهتم بالنار، لكنه ليس من الإنصاف أن تأخذ نوبة حراسة مراد،
لا،
خاصة بعد يوم طويل في مسح الطرق ورسم الخرائط.
لا عليك يا سيد مرزا، ما دمت ستهتم بالعشاء دعني أعرج على مراد وأتفقد أوضاعه.
تفضل.
لأرى إن كان بمقدوره مجاراتنا في السفر غدا أو لا، فإذا تعذر عليه ذلك حينها يجب أن نفكر في طريقة لإعادته. ساعدك الله يا سيد حبيب، اجلس وخذ قسطا من الراحة.
ليتني كنت أستطيع الاستراحة مع جيراننا الأفاعي والعقارب.
لن يحدث مكروه إن شاء الله، وإذا ما كنا حذرين في فترة الحراسات فلا أظن أن مكروها سيحصل. سنبدأ المسيرة غدا صباحا إن شاء الله، لدينا كم كبير من العمل.
إن شاء الله.
أستاذ،
ما بك يا مراد؟ ألم أقل لك ألا تمشي كثيرا حتى يلتئم الجرح؟
لا تقلق يا حضرة المهندس، فالجرح بخير بفضلكم، وقد خف الألم أيضا. شكرا لك وأجرك الله.
الحمد لله.
شكرا لك يا أستاذ. الحمد لله.
وهكذا مستمعين الأحبة في كل مكان، وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية القسم الأول من هذه التمثيلية، فحتى نلتقي مع حضراتكم في القسم الثاني والأخير، تحية لكم طيبة وندعوكم للتواصل معنا.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
أنا
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تعتبر تهديدات ترامب باستئناف التجارب النووية مقلقة، وتدعو مجلس الأمن لتقييم تداعياتها على النظام العالمي. الاحتلال يواصل عملية تدمير واسعة للمنازل وارتقاء شهداء في نقاط متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية. أهلا بكم. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قالباف أن الدور السلبي لأمريكا في المنطقة ضاعف الحاجة إلى التعاون بين طهران وإسلام أباد. وأضاف قالباف قبيل مغادرته إلى باكستان صباح اليوم أن الأدلة تشير إلى أن الكيان الصهيوني سيواصل هجماته على الدول الإسلامية، مبينا أن الظروف التي تجرى فيها هذه الزيارة وخاصة بعد حرب 12 يوما والمواقف الواضحة والثابتة التي اتخذها شعب باكستان وبرلمانها وحكومتها في دعم الجمهورية الإسلامية في جميع المجالات تستحق التقدير والامتنان، مشددا على أهمية العلاقة الإيرانية الباكستانية وتأثيرها على دول الجوار والمنطقة. اعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته النووية مقلقة للغاية وتهدد الأمن والسلام الدوليين. وقال إيرواني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إن الرئيس الأمريكي أعلن عدناً أنه أمر وزارة الحرب الأمريكية ببدء تجارب أسلحتها النووية على قدم المساواة مع القوى النووية الأخرى، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة إحالة هذه المسألة فوراً إلى مجلس الأمن.